بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في محاولة الميرزا النائيني رحمة الله عليه لإدراج الأصول العملية في ضمن تعريف المشهور من خلال توسعته للحكم الشرعي. هذا كان حل الميرزا، واتضح أن إشكال الشهيد الصدر لا يرد عليه، ولكن مع ذلك لا تفي محاولة الميرزا للجواب عن تمام الإشكال الذي لأجله أضاف صاحب الكفاية عنوانا جديدا. حيث إن المشكلة بحسب ما يفهم من كلام صاحب الكفاية متعددة المصاديق، فإن ما لا يصدق عليه أنه لاستنباط الحكم الشرعي عبارة عن أمور ثلاثة. الأمر الأول الأصول الشرعية من قبيل الفراء الشرعية وأصالة الحل. الأمر الثاني الأصول العقلية من قبيل أصالة التخيير. الثالث الظن الانسدادي بناء على الحكومة. هذا كانت المشكلة التي أشار إليها صاحب الكفاية، ولأجلها ماذا؟ أضاف عنوانا جديدا إلى التعريف. محاولة الميرزا النائيني رحمة الله عليه بتوسعة الحكم إلى الواقع والظاهر ترفع الإشكال بلحاظ المورد الأول، لأن الأصول الشرعية توصلنا إلى أحكام ظاهرية، ولكن المورد الأول ليس هو تمام المشكلة، فإنه في الأصول العقلية لا يوجد حكم لا واقعي ولا ظاهري، فإنه في أصالة التخيير ليس إلا إدراك العقل للا حرج تجاه ارتكاب أحد المحظورين. وهكذا الحال في الظن الانسدادي بناء على الحكومة، وعليه فمحاولة الميرزا النائيني غير وافية بدفع تمام المشكلة. يعني لو انحصرت المشكلة بالأصول الشرعية هذه المحاولة تامة، ولكن لا تنحصر بالأصول الشرعية، عندنا أصول عقلية وعندنا ظن انسدادي بناء على الحكومة، وفي كلا هذين الموردين لا توصل إلى حكم ظاهري فضلا عن حكم واقعي. واضح هذا الكلام؟ هذه كانت المحاولة الأولى لدفع الإشكال الثالث، صحيح؟ المحاولة الثانية ما اختاره السيد الخوئي في المحاضرات من توسعة الاستنباط إلى الأعم من الحقيقي وغير الحقيقي. وقد تقدم شرح هذه المحاولة عند الحديث عن القواعد الفقهية. واضح صار؟ وتبعه الشهيد الصادر في الموافقة على هذه المحاولة وكونها دافعة لإشكال عدم جامعية التعريف للأصول العملية. قبل الحديث عن صحة هذه المحاولة في حد ذاتها، هناك إشكال يرد على السيد الخوئي رحمة الله عليه بخصوصه، وحاصله أنه في دورة تقرير الدراسات، هي متقدمة على المحاضرات، نسب هذه المحاولة إلى المحقق الإصفهاني وناقشها بوجوه ثلاثة. فهذه الوجوه تعتبر بمثابة المانع عن هذه المحاولة، صح أو لا؟ فإذا اخترتها في الدورة اللاحقة على الأقل كان ينبغي أن ترفع هذا المانع الذي أنت نفسك أوجدته. واضح الكلام؟ يعني هو في الدراسات قال إن المحقق الإصفهاني عمم الاستنباط على ما يشمل التنجيز والتعذير، فيشمل ماذا؟ الأصول العملية. طيب، فأشكل عليه بوجوه ثلاثة، ثم تأتي أنت في دورة لاحقة وتتبنى محاولة
إصفهاني. طيب هذه الوجوه الثلاثة، نحن لا نريد أن نقول السيد الخوي وقع في التهافت، ليس تهافتا، واحد يغير رأيه ليس تهافت، كان في قبل سنة يرى أن هذه المحاولة باطلة، الآن يرى أن هذه المحاولة صحيح. لا، نقول مقتضى البحث الفني حتى تتبناها لابد أن ترفع هذه الإشكالات لأنت بنفسك أثرتها. واضح الكلام؟ فالإشكال ليس إشكال أنه في تهافت، لأنه هذه دورة وتلك دورة، ولا يوجد ملزم أنه الإنسان في كل عمر الأصولي يتبنى رأي واحد. وعليه فيقع الكلام في صحة هذه الموانع الثلاثة وعدم صحتها. المانع الأول أن هذه المحاولة للمحقق الإصفهاني نحن في غنى عنها بعد توسعة الحكم الشرعي إلى ما يشمل الحكم الظاهري. واضح هذا الكلام؟ بعد لا نحتاج إلى هذه المحاولة، الحكم الشرعي يعني في الدراسات تبنى رأي الميرزا النائيني أنه ما دمنا قد وسعنا الحكم الشرعي إلى الواقع والظاهر فالأصول العملية داخلة بلا حاجة إلى أن نرتكب في الاستنباط هذه التوسعة. واضح الكلام؟ هذا المانع الأول. المانع الثاني أن حملة مفردة الاستنباط على المعنى العام وهو تحصيل الحجة بمعنى التنجيز والتعذير خلاف ظاهر هذه المفردة، فلا يصار إليه. واضح الكلام؟ أن هذا تأويل، بالنتيجة يرجع إلى تأويل وليس إلى استظهار. الظاهر في الاستنباط أنه يشمل الكشف عن الحكم والتوسيط للوصول إلى الحكم، أما أن نحمله بمعنى التحصيل الحجة بمعنى التنجيز والتعذير حتى يشمل الاستنباط الحقيقي والاستنباط المجازي هذا خلاف الظاهر. هذا الوجه أو المانع الثاني. المانع الثالث أنه لو رفعنا اليد عما تقدم وقلنا بأن الاستنباط بمعنى تحصيل الحجة على الحكم الشرعي لكن ذلك لن يكون مضطردا، وذلك لعدم انحصار الحكم الواقعي التي تأتي المسألة الأصولية لاستنباطه في الحكم الإلزامي، بل
قد يكون الواقع على الترخيص والإباحة. فإذا كان كذلك فلا معنى لتحصيل المنجز والمعذر تجاهه. وعلم الأصول لا ينحصر في خدمة الأحكام الإلزامية. واضح الكلام؟ أنت ماذا فسرت الاستنباط؟ تحصيل الحجة على الحكم الشرعي بمعنى التنجيز والتعذير، فيشمل الاستنباط الحقيقي والاستنباط المجاز. سلمنا، ما قلنا هذا ليس خلاف الظاهر، لكن هذا ينحصر وين؟ بصورة وجود حكم واقعي إلزامي، فيكون الأصل العملي منجز تجاهه أو معذر تجاهه. أما إذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة والترخيص، هو موجود، فالإباحة لا معنى للتنجيز تجاهها أو التعذير تجاهها، إنما نعذر فيما لو كانت الذمة يحتمل اشتغالها بتكليف إلزامي وننجز كذلك. أما إذا كان حكم الواقع على الإباحة فلا وجه لاستعمال التنجيز والتعذير، فحينئذ هذا الجواب لا يكون مضطردا. واضح صار هذا المانع الثالث؟ هذه موانع ثلاثة طرحها السيد خوي. كما قلت، فنيا صناعيا أنت تختار هذا الرأي الذي أنت ناقشته، ينبغي أن تدفع هذه الموانع الثلاثة، لكنه لم يفعل ذلك. يعني ما إلا بالضرورة والله يدفعها بأن يتعرض لواحد واحد يدفعها، يعني على الأقل يبين المطلب بكيفية تندفع هذا الإشكالات، وهذا ما لم يفعله السيد الخوي. في الواقع في تشويش كثير في مسألة ضابطة المسألة الأصولية، إذا لاحظنا دراسات محاضرات المصباح في بحث الأصول العملية، يوجد نوع من التشويش في ضابطة المسألة الأصولية كيفما كان. أما تحقيق الحال في هذه الموانع الثلاثة فبالنسبة للمانع الأول فيرد أولا أنك قد عرفت في محاولة الميرزا النائيني عدم وفائها بدفع تمام المشكلة. واضح هذا؟ ثانيا، أن الإشكال الوارد على تعريف ما، أي إشكال، وكان يوجد في التعريف مفردتان، وكان الالتزام بتوسعة إحدى المفردتين رافعا للإشكال، فللباحث أن يختار توسعة أي واحدة من المفردتين. ففيما نحن فيه لو فرضنا أن توسعة الحكم الشرعي يرفع المشكلة، لكن لا معين له. لو فرضنا أن إبقاء الحكم الشرعي على اختصاصه بالواقعي مع توسعة الاستنباط، يعني شو هالكلام؟ السيد هو يقول أنه بعد أن نوسع الحكم الشرعي لا حاجة، طب هنا أيضا نقول بعد أن نوسع الاستنباط لا حاجة إلى توسعة. أنت مخير، هذه محاولة، حل آخر، إما أن نلتزم بتوسعة الحكم الشرعي أو نلتزم بإبقاء الحكم الشرعي على اختصاصه بالحكم الواقعي كما هو ظاهر الشيخ الأعظم مع ماذا؟ وكما هو ظاهر الأخوند مع ماذا؟ مع توسعة الاستنباط. ليش يعني أنه لابد أن، بما أنه لا، هو لم يلتزم بتوسعة، أبقى كما فعل الأخوند، لأنه قلنا في محاولة الميرزا النائيني أن هذا هو ناظر إلى كلام الأخوند، أن هذا الإشكال لعدم الجامعية نشأ من اختصاص الحكم الشرعي بالواقع. طيب، فأنا مخير، إما أوسع الحكم الشرعي أو أوسع الاستنباط. محقق الإصفهاني اختار توسعة الاستنباط. واضح هذه النقطة؟ هذا كان المانع الأول. إذا المانع الأول مضافا إلى عدم تماميته في حد ذاته، إشكال الأول يرد عليه هذا الإشكال الثاني. طبعا لا تستطيع هنا أن تأتي وتقول لي أنه ليش في أولوية لأن توسعة الاستنباط خلاف الظاهر، أقول هذا إشكال آخر، هذا الإشكال الثاني، وهو مستقل عن الإشكال الأول، وإلا إذا أدغمناه في الإشكال الأول يكون ماذا؟ وإشكال واحد مش إشكالين. واضح هذه النقطة. أما المانع الثاني فهو كونه خلاف الظاهر، ففي الواقع نجد أن كلام السيد الخوئي مضطرب بالنسبة إليه، ففي موضع من المحاضرات يعترف بوروده حيث يقول إن ظاهر المشهور أنهم أرادوا بالاستنباط الإثبات الحقيقي، وعليه فالإشكال وارد ولا مجال للتفصي عنه. هذا كلام في موقع من المحاضرات. وفي موضع آخر يقول وإطلاق الاستنباط على الإثبات غير الحقيقي ليس بنحو من العناية والمجاز بل على وجه الحقيقة، فإن المعنى الظاهر منه عرفا هو المعنى الجامع لا خصوص حصة خاصة. ملتفت جيدا في هذا النوع من الاضطراب، لأن عندما تقول أنت ظاهر المشهور، ظاهر المشهور ناشئ من ظهور الكلام، حتى لا يقال أن واحد قد يدفع هذا الاضطراب يقول هذا ظاهر المشهور وهذا الظاهر في حد نفسه، لا، مشهور ما عندهم كلمات تقول أن مرادنا من الاستنباط هذا المعنى، وإنما
ظاهر الكلمة التي استعملها المشهور هذا المعنى. ففي نوع من الاضطراب في كلامه. وكيفما كان فيمكن الجواب عن هذا المانع بما ذكره المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية، وحاصله أن حقيقة الاستنباط والاجتهاد اصطلاحا ليس إلا تحصيل الحجة وليس هو الإثبات الحقيقي أو المجازي. وتحصيل الحجة على الحكم الشرعي عبارة أخرى عن تنجيز الواقع والتعذير تجاهه. حينئذ يصبح الإثبات الحقيقي وغيره مما يندرج تحت تحصيل الحجة. واضح الكلام؟ يعني الاستنباط ليس معناه الإثبات الحقيقي أو الأعم من الإثباتين. الاستنباط اصطلاحا معناه ماذا؟ تحصيل الحجة. الحجة ما معناها؟ تنجيز وتعذير. فحينئذ من مظاهر هذا التنجيز والتعذير الأمارة التي تثبت إثباتا حقيقيا، والأصل الذي يثبت إثبات غير حقيقي. واضح هذا الكلام؟ هذا كان بالنسبة للمانع الثاني. وأما المانع الثالث، شنو كان المانع الثالث؟ أنه غير مضطرد إلا في المورد الذي يكون الحكم الواقعي فيه حكم إلزام. هذا فعلا غريب أن يصدر من السيد الخوئي. تأملوا فيه إلى الدرس اللاحق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. السلام.